بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بكم الشيخ.
حياكم الله جميعا، وأحيي كذلك المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأله تبارك وتعالى علما نافعا ينفعنا.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان آداب إسلامية. سيكون الحديث في هذا المساء مشيئة الله تعالى عن آداب المعلم. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارجة ريديو. كلمة فضل الشيخ.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلازلنا نتحدث عن جملة من الآداب الإسلامية التي يحسن بالمسلم أن يتأدب بها، وقد مر معنا أن هذه الآداب تختلف، فمنها آداب واجبة ومنها آداب مستحبة، وكلما تأدب المسلم بهذه الآداب وحافظ عليها كلما كان ذلك أرفع في درجاته وأزكى عند ربه، وأيضا أذكر له في مسامع الناس. فهذه الآداب عندما يتأدب بها المسلم فلا شك أنه سيرتقي عند الناس وسيزداد عند الناس مكانة، وهذه الآداب إذا تأدب بها من حسن عواقبها حسن ذكر صاحبها عند الناس. وكنا قد تحدثنا عن جملة من الآداب التي للمتعلم، وذلك مع بداية هذا الفصل الدراسي، ونواصل الحديث عن بقية الآداب، ولكن هذه الآداب في حلقتنا هذه عن المعلم. فالمعلم هو قدوة للتلاميذ، وذلك يتطلب منه أن يكون مخلصا لله جل وعلا في تعليمه، لا يريد بتعليمه رياء ولا سمعة، ولا كذلك أن ينال عرضا من الدنيا وينسى الآخرة. هذا التعليم هو مهنة عظيمة من أشرف المهن، ولذلك الأنبياء والمرسلون مهنتهم هي تعليم الناس وإرشادهم إلى الحق وبيان الطريق الذي يرشد إلى الله جل وعلا. فمن هذه الآداب التي يحسن بالمعلم أن يتقن فنه وعلمه، لأن هذا العلم أمانة، فعليه أولا أن يتحمل الأمانة، فيجتهد أولا في أن يكون في تعليمه حقا وصدقا قد ضبط مادته. بعض المعلمين هداهم الله يعلم، ولكنه إذا علم فإنه يكون عنده قصور في ضبط مادته، وهذا بلا شك سيؤثر في الطلاب. فعلى المعلم أن يتقن مادته، والنبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. ومن ذلك أيضا أن يقبل على أبنائنا المتعلمين بصدر رحب، وكما هو الحال في كثير من المناطق في دولتنا أو في العالم بوجه أجمع مع هذه الجائحة، أصبح المعلم يعلم عن بعد، فلذلك يحسن به وهو يعني يقابل الطلاب في هذه القاعة الافتراضية، يحسن به أن يكون متأدبا عندما يتكلم معهم. فعندما يدخل الحلقة لابد أن يسلم، فالتسليم حق وأدب من أعظم الآداب الإسلامية، بل هو من أرفع الآداب. والنبي عليه الصلاة والسلام قال في بيان حقوق المسلم، قال إذا لقيته فسلم عليه. فالمعلم يسلم على الطلاب ويعلمهم أدب السلام، ثم بعد ذلك إذا أراد أن يخاطب الطلاب فإنهم يخاطبهم بعين الرحمة وبعين الشفقة، فيقول لهم مثلا يا ابني يا ولدي ونحو ذلك، ويبتعد عن الألفاظ السوقية، الألفاظ المبتذلة، أو الألفاظ التي فيها السب والشتم والازدراء لأبنائنا الطلاب. ولذلك في وصايا لقمان، في وصايا لقمان قال وهو يعظ ابنه: يا بني يا بني يا بني، انظر إلى هذا التلطف، انظر إلى هذا الأدب والاحترام، مع أنه ابن له، مع ذلك يناديه بلفظ فيه المحبة والشفقة والرحمة: يا بني. وهكذا المعلم كذلك أيضا، إذا دخل المعلم إلى قاعة الفصل فإنه عليه أن ينصف الطلاب وأن يكرم من يستحق الإكرام، وأما المقصر فإنه يعامله بعين الشفقة والاحترام، وكذلك أيضا يعني يكون وسطا في تعامله، عندما يرى سلوكا غير لائق من الطلاب فإنه يعالج هذا السلوك من غير تشهير بهذا الطالب، أو من غير جرح له، أو تلفظ بألفاظ لا تليق به، وهو يعني يعلم هؤلاء الأبناء الصغار الذين يتأثرون بهذه الكلمات التي يلقيها. وأيضا من هذه الآداب أنه إذا وهو في أثناء تعليمه عليه أن يذكرهم بأهمية هذا العلم وأهمية ضبط مادتهم، وأن يحرص على أن يقبل عليهم بوجه صدر رحب، فذلك يعني يؤثر في الطلاب. فالطلاب عندما يكون معلمهم مؤدبا في ألفاظه، طيبا في كلماته، يحبون هذا الطالب، يحبون هذا المعلم، ويبادلونه المحبة والتقدير والاحترام. ولذلك يبقى ذكر هذا المعلم الذي أحسن تعليمه للأبناء، يبقى ذكره في نفوس الطلاب. فكم منا من يتذكر معلميه الذين علموه وأدبوه فأحسنوا تأديبه، فهؤلاء ذكراهم تبقى في نفوس الطلاب، فلابد على المعلم أن يكون حسن الذكر، وذلك يدعوه إلى أن لا يتكبر. والله جل وعلا قال: ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور. فهذا أدب مهم من الآداب. وكذلك أيضا على المعلم أن يراقب الله جل وعلا في تعليمه لأبنائنا، فعندما يعلمهم يكون أمينا في نقل هذا العلم، لا يغش هؤلاء الطلاب، ولا يحاول أن يساعدهم فتكون هذه المساعدة سببا في إخفاقهم، وإنما يتعاون معهم ويساعدهم لكي يرتقوا بأنفسهم، ليكونوا فعلا هداة نافعين لأنفسهم، نافعين لأهليهم، نافعين لأوطانهم. فهذه مسؤولية على المعلم، أولا أن يغرسها في نفسه، ثانيا أن يغرسها في طلابه، وهذا أيضا لابد أن يكون بتكاتف الإدارات المدرسية. فالإدارات المدرسية في هذا الزمن تحتاج إلى متابع، يحتاجون إلى يعني حرص أكثر من السابق، لأن الطلاب الآن في هذه القاعات الافتراضية يعني قد يحصل منهم شيء من التسيب وشيء من التهاون، فعند متابعة الإدارة المدرسية لهذه الفصول ومتابعتهم لمعلمهم لا شك أننا سنرتقي بإذن الله سبحانه وتعالى في تعلمنا وفي تعليمنا، ونكون من السابقين الفائزين في الدنيا قبل فائزين في الآخرة قبل الفوز في الدنيا. نسأل الله سبحانه وتعالى العلم النافع لنا ولأبنائنا، وأن يجنبنا ما لا ينفع من العلوم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعينا الأكارم بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور. معنا هذه المكالمات أبو خليفة. أبو خليفة تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أبو خليفة.
كيف الحال؟
الله يبارك فيك يحفظك. تفضل أبو خليفة.
أنا صراحة ما عندي وقت لأن أنا الحين وقت عندي وقت الغسيل كلى. أبغى جواب. الله يشفيك. أخذ لحظة.
تفضل تفضل.
لو سمحت أنا مثلا أرجع البيت مثلا في الليل الساعة 11 وأكل أدوية وأكل حبة مثلا النوم الصبح مثلا صلاة الفجر ما أقوم لها. أنا أقوم بعد طلوع الشمس. فهل أنا يوم أصلي السنة أول ولا أصلي فرض بعدين أصلي السنة؟
إن شاء الله.
جزاك
الله خير.
الله يخليكم إني أنا الحين داخل المستشفى.
إن شاء الله إن شاء الله.
ما عندي إذاعة داخل.
إن شاء الله. جزاك الله خير أبو خليفة. نعم نشوف الشيخ سؤال أبو خليفة بالنسبة لل كما ذكر فضل الشيخ أنه الآن يعني في به مرض الكلى ويقول يغسل الكلى. فيقول فضل الشيخ عندما أرجع في الليل يقول أنه يأخذ دواء وهذا الدواء يعني يجعله ينام فيقول لا استيقظ لصلاة الصبح استيقظ بعد طلوع الشمس. يسأل فضل الشيخ هل يقدم السنة أو يقدم الفرض؟
الحمد لله. أولا نسأل الله جل وعلا الشفاء والعافية للأخ السائل وأن يمده بطولة العمر في طاعة الله سبحانه وتعالى. وأما ما يختص بقضاء الصلاة الفائتة فإن قضاء الصلاة الفائتة يحكي أداءها. فالسنة في ذلك أنه إذا فاتته الصلاة فإنه أولا يبدأ بأداء السنة ثم بعد ذلك يؤدي الفرض، وهذا في حال أنه قد استيقظ وقد طلعت الشمس. وأما والشمس لم تطلع وكادت الشمس أن تطلع فأولا يبدأ بالفرض، ثم بعد أن ترتفع الشمس قدر رمح فإنه يصلي السنة. إذن إن كان الوقت ضيقا وقد أوشكت الشمس على الطلوع أولا يبدأ بصلاة الفريضة. أما والشمس قد طلعت وفاتته الصلاة فهنا نقول له أولا يبدأ بالسنة فيصليها ثم بعد ذلك يصلي الفريضة. وفي ذلك دلالة من السنة في واقعة نام فيها النبي صلى الله عليه وسلم وقد كان بلال هو الحارس عليهم، فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة وتحولوا من مكانهم فبدأوا بالسنة ثم بعد ذلك صلى النبي صلى الله عليه وسلم الفريضة.
جزاك الله خير فضل الشيخ. معنا أبو عبد الله تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف الحال؟
الله يحييك أبو عبد الله يحفظك. تفضل.
شيخ أنا عندي رؤية. أنا اليوم حلمت أن أخوي متوفي الله يرحمه يتزوج نسيبتي اللي هي كانت متزوجة وطلقت.
أبو عبد الله تريد تفسير للرؤية؟
نعم.
لأن البرنامج ليس لتفسير الأحلام. جزاك الله خير. جزاك الله خير. لو تتصل تأخذ أنا رغم أفسر أحلام لأن البرنامج ليس لتفسير الأحلام. حياك الله. حياك. نعم. هنا فضل الشيخ مجموعة من الأسئلة عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688. يسأل فضل الشيخ عن طريقة غسل الجنابة الطريقة الصحيحة بالتفصيل يقول فضل الشيخ وكما ورد في السنة.
نعم. قبل أن نجيب على السؤال المتعلق بالغسل أود أن أعلق على سؤال الأخ السائل قبل قليل عما رآه من الأحلام والرؤى، فإن هذا أمر مهم جدا ويعرض لكثير من الناس أنهم يرون في منامهم أشياء أحيانا تكون طيبة وأحيانا تكون غير ذلك، وقد يحتاج المرء المسلم إلى توجيه فيما يتعلق بمثل هذه الرؤى وهذه الأحلام. فهناك عدة توجيهات لعل هناك مكالمة
إن شاء الله نأخذ مكالمة. نعم. الشيخ ثم نعود. نعم أخ محمد فضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي سؤال لفضيلة الشيخ سمحت.
نعم تفضل تفضل.
أنا أحيانا أدخل المسجد وقت قصير قبل إقامة الصلاة.
نعم.
أيهما أولى وأصح، أن أظل واقف أنتظر إقامة الصلاة أو أصلي تحية المسجد وألحق متأخرا مع الإمام
إن شاء الله. جزاك الله خير أخي محمد. نعم نعم تفضل شيخ. بالنسبة لل كيف يتعامل المسلم مع الرأى والأحلام؟
نعم، في الحقيقة المسلم من عظيم هذا الدين أنه ما ترك شيئا يحتاجون إليه في أمر دينهم أو حتى في أمور دنياهم إلا وتجد ما يرشدهم إليه، ومن ذلك ما يتعلق بالأحلام والرؤى. فالأحلام والرؤى التي يراها الناس منها ما هي من قبيل الرؤى التي يراها، فهذه الرؤية التي يراها وغالبا تكون لها علامات، فمن علاماتها أن تكون قبيل الفجر مثلا، أو أن صاحبها يذكر تفاصيل هذه الرؤية، وذلك في قصة يوسف عليه السلام ما يدل على أن ما رأوه من أشياء في منامه هي من قبيل الرؤى، ولذلك ذكروا تفاصيل هذه الرؤى. إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. وفي قصة السجين قال إني أرى 7 بقرات سمان، الملك قال إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف، وهكذا. فهؤلاء ذكروا تفاصيل، فمن ما يدل على أن هذه رؤى أن صاحبها يذكر تفاصيلها. فإذا ما رأى هذه الرؤيا فهو بين أمرين، إما أن يجد من يعبر هذه الرؤى ويكون من أهل الخبرة وأهل العلم ويكون ناصحا، فهذا ها هنا يقص عليه هذه الرؤيا. وأحيانا قد لا يجد من يرى هذه الرؤى، لا يجد من يقص عليه الرؤى من المعبرين، ويكون في نفسه شيء من ما رآه في منامه، فعلى من يقص هذه الرؤيا؟ نقول قص على هذه الرؤيا لحبيب ناصح لك لا ترى فيه الحسد وكنان البغض والكره لك، فمثل هذا الناصح يخبر بهذه الرؤى حتى يكون محبا لك ويقول كلمة الخير. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال الرؤيا على جناح طائر فإذا فسرت وقعت، وقال صلى الله عليه وسلم لا تقص الرؤيا إلا على ناصح أو عالم. فإذا لم تجد أحدا من هذين الاثنين فماذا تصنع؟ تكتم هذه الرؤى في نفسك إلى أن تجد لها معبرا أو تجد لها ناصحا. هذا إن كانت هذه من قبيل الرؤى التي تسر. أما إذا كان ما يراه إنما هو من قبيل ما لا يسر، كأن يرى أمورا كريهة أو يرى أمورا محرمة، لو أخبر بما في نفسه أن يحدث بها ما حدث، فمثل هذه الرؤى لا يحدث بها أحد، وإنما يسلك السبيل الشرعي والطريق الشرعية في التعامل مع مثل هذه الأحلام. فها هنا يكتم هذه الأحلام التي رآها ويتعوذ بالله جل وعلا من الشيطان منها، وإن كان نائما فاستيقظ منها فإنه يتحول عن مكانه، فإن كان على الشق الأيمن ينام على شقه الأيسر. قد قال صلى الله عليه وسلم لرجل قال إني أرى رأسي قد تدحرج، قال لا يتلاعب الشيطان بأحدكم. فهذه الأحلام هي من قبيل تلاعب الشيطان بالمسلم لكي يحزنه ويدخل الحزن على نفسه. فهذه آداب لابد أن نتنبه لها فيما نراه من أحلام. وكثير من الناس ما يراه هو من قبيل الأحلام، كان يعني يحدث نفسه بأشياء فيراها في منامه. فهذه مسائل مهمة لابد أن يتنبه لها أو يتنبه لها من يرى شيئا في منامه، والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا أخ بدر تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أحسن الله إليكم. عندي ثلاث أسئلة.
تفضل أخ بدر.
جزاكم الله خير. عدنا بالمسجد يعني بعض المصلين يقول بعد الإقامة لا إله إلا الله، فهل ورد ما بين الإقامة والصلاة حديث أو ذكر؟
نعم.
والسؤال الثاني شيخنا جزاكم الله خير، ما حكم تعلم المقامات القرآن؟
نعم.
السؤال ثالث شيخنا، في بعض الناس يسجل صوته بالقرآن ويستعمل مثل جهاز أوتوتيون أو جهاز معدل الصوت، فما حكم هذا الجهاز شيخنا؟
إن شاء الله. جزاك الله خير أخ بدر، الله يحفظك. نجي فضل الشيخ على السؤال. فضل الشيخ الذي ورد عبر الرسالة النصية القصيرة، بالنسبة يقول طريقة غسل الجنابة الصحيحة الواردة في السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام.
الغسل الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم قد وصف في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمهات المؤمنين رضوان الله عليهم قد وصفوا غسل النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الغسل على وجه الاختصار في الجواب له طريقتان، أي ما ورد في السنة. الطريقة الأولى أن يبدأ بغسل ما أصابه من الأذى، ثم بعد ذلك يضرب بيديه الأرض، وها هنا يكفي غسل اليدين بالمنظفات. ثم بعد ذلك، يعني بعد أن يتنظف ويزيل الأذى عن نفسه ويغسل ذكره وأنثيه وما أصابه من الأذى، يغسل يديه، بعد أن يفرغ من غسل يدين يتوضأ وضوءه للصلاة، يتوضأ وضوءه للصلاة. وهذا الوضوء الوارد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ورد على صفتين. الصفة الأولى أن يكون الوضوء شاملا لجميع أعضاء الوضوء، والصفة الثانية الوضوء شامل إلا غسل الرجلين، إلا غسل الرجلين. ففي إحدى الصفات توضأ، ذكر في غسل النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ وضوءه للصلاة، وفي الصفة الثانية أنه توضأ إلا غسل الرجلين. إذن فقلنا أولا يبدأ بغسل الأذى وغسل المذاكير والأنثيين ويزيل الأذى عن نفسه، ثم بعد ذلك يغسل يديه، ثم بعد ذلك يتوضأ وضوءه للصلاة. فهذا الوضوء إما أن يكون شامل لجميع الأعضاء، أو قلنا أنه يتوضأ إلا غسل الرجلين. ثم بعد ذلك يخلخل شعره بالماء ويفيض الماء عليه. وفي إفاضة الماء وردت أيضا عدة صفات، فمن هذه الصفات أفاض على جسده الماء فغسل شقه الأيمن ثم شقه الأيسر ثم أفاض على بدنه الماء. إذن من أراد أن يتوضأ ويغتسل غسلا وافق سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فيبدأ أولا كما قلنا بغسل الأذى، ثم بعد ذلك يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم بعد ذلك يفيض الماء على بدنه. فإذا فعل ذلك فقد استتم الغسل كاملا على هيئة وصفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارجر ديو. فضيلة الشيخ الأخ محمد يقول إذا دخلت المسجد يقول قبل الإقامة بقليل، هل الأولى يقول أفضل أن ظل واقف حتى تقام الصلاة، أو الشيخ يقول لا أدخل وأصلي تحية المسجد وأدرك الإمام متأخرا في يعني تفوته تكبيرة الإحرام؟
إذا دخل المسلم المسجد وقد أوشك الإمام أن يقيم للصلاة، فإما أن يرى هذا المقيم قد توجه إلى إقامة الصلاة، فهنا لا يصلي السنة ولا يصلي تحية المسجد، لأن المؤذن قد بدأ في الشروع في الإقامة، فهنا لا يقيم، لأنه ما بينه وبين إقامة الصلاة إلا لحظات. الحالة الثانية أنه يدخل ولكن يرى أن هناك وقتا، ولكن هذا الوقت وقت ضيق قد لا يتسع. لماذا؟ قد لا يتسع لأداء الصلاة كاملة، فهنا نقول له ابدأ في الصلاة، فإن البدء في الصلاة هنا يوافق السنة في الأصل. فالمسلم إذا دخل المسجد ولم تقم الصلاة فيشرع في الصلاة، فإذا شرع في صلاته فإنه لا يطيل في هذه الصلاة وإنما يتخفف فيها فيقرأ الفاتحة ثم بعد ذلك يركع، فإذا ركع يسبح تسبيحة أو تسبيحتين وهو في حال الاطمئنان، ثم يرفع فيقول سمع الله لمن حمده، ثم يسجد فيسبح تسبيحة أو تسبيحتين ولكن يكون مطمئنا. فهذه صلاة خفيفة قد يتمها صحيحة سليمة مطمئنا فيها، قد أدى جميع الأركان وأتى بجميع الواجبات فيها. فإذا استتم هذه الصلاة ولم تقم الإقامة فهنا الحمد لله قد أدى هذه السنة وفاز بفضلها وأجرها. وأما إذا أقيمت الصلاة فإن كان هو في آخر الصلاة فإنه يكملها خفيفة، وأما إن كان في أول صلاته فبعد أن شرع في تكبيرات الإحرام إذا شرع في الإقامة إذا بالإمام قد المؤذن قد شرع في الإقامة فهنا يقطع هذه الصلاة ويدخل مع الإمام في تكبيرات الإحرام ويحرص على أن يؤدي الصلاة متابعا للإمام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا كبر فكبروا، هذا يدل على أن المأموم يتابع الإمام في تكبيره ولا يتأخر عنه والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ. الأخ بدر يقول إذا أو يقول البعض من المصلين يقول إذا دخل المسجد بين الأذان والإقامة أو عند إقامة الصلاة يقول لا إله إلا الله، يقول هل ورد ذكر في هذا المكان؟
هذا السؤال الذي يسأل عنه الأخ السائل أن هذا المصلي يقول عقب الانتهاء من قول المؤذن عند نهاية الإقامة لا إله إلا الله، هذا له وجه صحيح في حال كونه ردد خلف المقيم، فإن قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، يذهب جمهور أهل العلم إلى أن المصلي يقول خلف المقيم ما يقول، فإذا انتهى فآخر كلمة فيها لا إله إلا الله فيقول لا إله إلا الله، فهذا على وجه يذهب كثير من أهل العلم إلى جوازه. وعلى هذا إذا كان هذا المصلي قد قال هذا مع كل كلمات الإقامة فهذا وجه صحيح لا حرج فيه أن يقول لا إله إلا الله في ختام الإقامة. أما إن أتى بهذه الكلمة في آخرها ولم يأتي بأولها فهنا قد نقص من الترديد، فالأصل أنه يأتي بكل الكلمات ما يستطيع على ذلك سبيلا والله أعلم.
جزاك الله خير فصيخ. مع أخت عائشة تفضلي.
سؤالي أنا من هون أخدامة.
نعم.
كان من هون من الكيسة كان دخل بيت كيسة.
كيف أخت عائشة؟
كيسة. معلوم هذا حرام.
لو تعيدين السؤال مرة أخرى الصوت غير واضح.
الصمت واضح.
اتفضلي.
سؤالي كان أنا من هون كدامة بالإمارات. هم يعني كفائلي يدحنوا شيشة. هذا هو حرام معلوم.
إذن
أنا يعني مثلاً أنا ما بجهز ولا أي شيء، ولكن بعدي يو أغسل أغراض وهيك، يعني مثلاً أرجيلة هيك أغسل أدب هيك، هذا هو هيك علي إثمي يعني، ولا تعاونوا على وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، هذا هو يعني أتعاونوا على الإثم أو لا؟
إن شاء الله. جزاك الله خير أخت عائشة. تسمعي إن شاء الله رد. حياك. نعم فالشيخ. سؤال الأخ بدر بالنسبة يقول لحكم تعلم المقامات.
تعلم المقامات هذا العلم لم يكن معروفا في العصور الأولى، فهذا العلم إنما نشأ متأخرا، وعلم المقامات هو علم في الأصل يعتني بالطريقة التي يؤدى فيها الغناء، فهي ألحان أهل الغناء وطرق غنائهم. وهذه المقامات التي يقرأ بها في القرآن لا تخلو من حالتين. الحالة الأولى هي الحالة الطبيعية التي يقرأ بها الإنسان من غير تصنع، وهذا ما يفعله أكثر الناس عند قراءتهم للقرآن، فإن كل من تغنى بالقرآن فإنه لا يخرج عن ذلك التلحين اليسير، وهذا جائز. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. وقد يوافق هذا اللحن الذي قرأ به القرآن وتغنى به يوافق أحد هذه المقامات، فها هنا هذه التلاوة مشروعة ولا حرج فيها، فإنها حالة طبيعية يقرأ بها الإنسان. أما الحالة الثانية وهي الحالة المصنوعة، وذلك بالإيقاعات الموسيقية التي لا تتم ولا تحصل إلا بسير معين على هذه الأوجه، فهذه التلاوة قد ذمها كثير من أهل العلم، بل من أهل العلم من لم يرى جواز التلاوة بمثل هذه الألحان المتكلفة التي يتقصد صاحبها أن يأتي بالقرآن على نحو هذا اللحن، بل حتى من يجيز القراءة بهذه المقامات هم يذكرون في أنفسهم أن بعض المقامات لا يجوز أن يقرأ بها القرآن. لماذا؟ لأنها ألحان تشابه ألحان أهل الغناء تماما. فعلى هذا مثل هذه التلاوة على المسلم أن يبعد به أن يقرأ بمثل هذه المقامات، وإنما يقرأ القرآن سجية ويقرأه على طبيعته ويتغنى بهذا القرآن. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم قد قال أبي يا رسول الله لو علمت أنك تسمع لحبرته لك تحبيرا. فهذا يدل على أن الإنسان مسنون ومندوب إلى أن يحسن تلاوته بالقرآن، لكن أن يأتي ويقرأ بالقرآن على نحو هذه الألحان وهذه المقامات ويتقصد أن يتلو بها، فهذا أمر مكروه مذموم، والله أعلم.
جزاك الله خير فصيح وأحسن الله إليكم. معنا أخ إبراهيم، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي سؤال للشيخ. والله.
تفضل أخ إبراهيم.
قبل فترة كورونا لما نصلي بالمسجد يوم الجمعة أو صلاة العشاء جماعة، الإمام يقول أنه سد الفرج، لا تدعوا فرجا للشيطان بهالكلام. هل الشيطان يعني أنه يعني إحنا نفوت نصلي نفوت نتعبد الله، الشيطان أنه بالمسجد يعني يفوت بالمسجد، أو الفرج هاي الشيطان يفوت بين كل شخص أو بين كل مصلي ومصلي؟ اليوم إحنا نصلي يعني بين الواحد والواحد مترين، يعني سؤالي أنه الفرج هاي لو الشيخ أو الإمام يحكي سد الفرج، هل الشيطان يفوت على المسجد؟ وإذا فات على المسجد إحنا بوقت عبادة بين يعني طاعة لله، الشيطان يروح على الأسواق أو الأماكن العامة دور العبادة، يعني مجرد ما تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يعني الشيطان
يهرب منه؟ إن شاء الله. إن شاء الله. واضح أخ إبراهيم، جزاك الله خير. شكرا. الله يحفظك. حياك الله. نجيب أخ سؤال لأخ بدر. بالنسبة يقول البعض يسجل صوته بقراءة القرآن ثم يقول استعان بعض الأجهزة يعدل بها الصوت.
لا حرج بالمسلم أن يحسن تلاوته وأن يجمل قراءته، وهذا من التغني بالقرآن وتحسين التلاوة، وهذا يزيد القرآن حسنا على حسن. ولكن هذا التحسين لابد أن يكون على وفقا صحيح يعني بعضهم يجعل في قراءته من الصدى ما يذهب حلاوة التلاوة، أو يدخل بعض المؤثرات الصوتية في أثناء تلاوته، وهذه المؤثرات تؤثر في جمال التلاوة، وقد لا يحسن بالمسلم أن يقرأ في مثل هذه الحال التي يتغير بها شيء من صوته وتلاوته. أما من كان التحسين هذا فيه رقي وفيه تحسين للصوت وتعديل له فهذا أمر طيب والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أبو خليفة، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو خليفة.
الله يحييك. عندي سؤال للشيخ في وقت السجود للصلاة. نلاحظ أن بعض الناس أقدامهم ترتفع شوي عن الأرض، وبعض الناس أصابع أقدامهم على الأرض، وبعض الناس أصابعهم ملامسة الأرض بس مع كعب الرجل، يعني إنه مش إنه يعني مشدد على مشط القدم، لا يعني على راحة القدم. فشو اللي جايز فيها وشو اللي مش جايز فيها في وقت الصلاة؟
إن شاء الله. جزاكم الله. جزاك الله خير أبو خليفة. تسمعت في الشيخ. نجي في الشيخ. سؤال أخت عائشة بالنسبة، تقول إنها تعمل هنا، وتقول الكفيل يطلب منها أن تجهز له الشيشة للتدخين، فتقول فضيلة الشيخ أنها ترفض، ثم يعني أمرها أن تنظف هذه الشيشة بعد أن يقوم بالتدخين، فتقول هل علي أثم في ذلك؟ هل هذا من التعاون على الإثم والعدوان؟
قد أحسنت هذه الخادمة أنها رفضت أن تقدم هذه الشيشة أو الأرجيلة لمختومها، لأن عندنا قاعدة وهي قول الله جل وعلا: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فتقديم هذا الأمر لهم من الأمور المحرمة الممنوعة، لأن في ذلك إعانة لهم على الإثم. وبما أنه قد استجاب لهذا الأمر فهذه مبادرة طيبة منه، أنه لا يريد منك أن تكوني معه في الإثم. إذن هذا أمر طيب فيما يتعلق ب أنها لم تقدم لهم هذا المنكر. وأما ما يتعلق بتنظيفه وإزالته فهذا فيه نوع من المعاونة، ليس كالأول، وإنما فيه نوع من المعاونة، لأن تنظيف هذه الأمور هو نوع من تجهيزها وإعدادها لكي تستخدم مرة أخرى. فاستعيني بالله سبحانه وتعالى وحاولي أن تتهربي من هذا الأمر، وأخبري هذا المخدوم الذي أنت تخدمينه بأنك لا تودين فعل هذا الأمر حتى لا تكوني شريكة معه في هذا الإثم وهذا العدوان، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. الأخ إبراهيم يقول قبل يعني أن يأتي هذا الوباء وهذا المرض، يقول كنا نصلي، الإمام كان يقول لنا سد الخلل وسد الفرج، يقول حتى لا يدخل، لا تدعو فرجات للشيطان. يقول هل فضيلة الشيخ يقول للشيطان يدخل إلى المسجد ونحن في عبادة وطاعة ويقف في الفرج؟ ويقول فضيلة الشيخ الآن مع انتشار هذا الوباء وهذا الفيروس، الآن الفرج يقول كبيرة، هل هذا فضيلة الشيخ أيضا دليل على أن الشيطان موجود بين هذه الفرج ونحن يقول في طاعة وعبادة؟
الشيطان لا ينفك عن الإنسان، وإنما هو معه وهو القرين الذي مع الإنسان. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قد استشكل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هذا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا حتى أنت يا رسول الله؟ قال حتى أنا، إلا أن الله أعانني عليه فأسلم. وقيل فأسلموا، يعني وجهين في ضبط هذا الحديث، فأسلم أي أسلم الشيطان، أو فأسلموا أي فأسلموا من شره. فالشيطان موجود مع الإنسان، ولذلك الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذاك شيطان يقال له خنزب، فإذا شعرت به فادفل عن يسارك ثلاثا. فوجود الشيطان ليس هذا معنى أنه لا، بل الشيطان موجود مع الإنسان في كل موضع وفي كل حال، ولكن كلما كان الإنسان مستعيذا بالله جل وعلا من الشيطان مبتعدا عنه مجاربا له، كلما ابتعد عنه الشيطان، وكلما كان ذلك أبعد إلى أن يؤثر عليه الشيطان، سواء في عبادته أو سواء في تلاوته وفي قراءته. وأما ما يحصل الآن من التباعد فإن هذا التباعد بقدره، نعم يكون ماذا؟ بقدره. فأولا الإمام في مثل هذه الأحوال إن الأصل أن لا يأتي بمثل هذا القول، لأنه لا يمر بسد الفرج لأن الفرج موجودة، فلا يقول سد الفرج وقارب بين الصفوف ونحو ذلك، فهذا لا يقول الإمام. ولكن الإمام في هذا المقام يوجه إلى أنه يأمر الناس بتسوية الصفوف، فيقول لهم سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة، فتسوية الصفوف مأمور بها حتى في هذه الأوضاع، والمقصود من تسوية الصفوف أن تكون على وجه مستوى، لا يتقدم أحد المصلين ولا يتأخر، وهذا موجود في مثل هذه الأحوال عندما يوقف السجادة ويضع ويقف للصلاة، فحان يتقدم عن الصف. هذا ما يتعلق بتسوية الصفوف. وأما الفرج وسدها فيكون والله أعلم في مثل هذه الحال بأن تصلي حيث أمرت بأن تضع سجادتك. بعض المصلين يأتي ويصلي الموضع الذي سيقف فيه، في هذا الموضع يأتي ويترك هذا المكان ويبتعد ويصلي في المكان الذي يليه، ها هنا قد أخطأ. لماذا؟ لأنه لم يسد هذه الفرج ولم يقارب بينه وبين أخيه. فالمقاربة هنا والله أعلم هي مقاربة نسبية، مقاربة نسبية، أي يصف ويصلي في المكان الذي حدد له أن يصلي فيه ولا يبتعد عن هذا المكان، فيكون قد وسع الفرج بينه وبين أخيه. وفي مثل الأحوال نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع عنا الوباء وأن يرفع عنا البلاء، وأن نرجع كما كنا في هذه الصفوف متقاربين متلاحمين مستوين في صفوفنا والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أبو خليفة السلف الشيخ يقول في السجود لاحظ البعض من الناس يرفع قدميه في السجود، الأصابع فضيلة الشيخ أصابع القدمين لا تكون ملامسة للأرض، والبعض يقول فضيلة الشيخ يضع الأصابع القدمين تكون ملامسة للأرض، لكن يقول البعض يكون يعني الذي يلمس الأرض ظاهر الأصابع والبعض يقول باطن الأصابع، فيقول ما الصحيح الوارد في السنة؟
هناك قدر مجزئ في السجود، وهو أن تكون هذه الأعضاء السبعة قد لامست الأرض، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، ثم قال الوجه وأشار إلى أنفه واليدين والركبتين وأطراف القدمين، فهذه المواضع السبعة التي يسجد عليها، فإذا أتى بهذه المواضع فقد تم سجوده وسجوده صحيح. وأما إذا فعل بعض الأمور فهناك ما هو كامل في صفة السجود، وهو أن يسجد على هذه الصفة وتكون ويكون أطراف أصابعه قد اتجه إلى القبلة، اتجه إلى القبلة، وذلك بأن يضغط على أصابعه فتكون أصابعه قد توجهت إلى القبلة، فهذه أكمل الصفات، الوجه والأنف واليدين والركبتين وأطراف القدمين. فإن رفع وقد لاصق بين القدمين، فإن وسع فرج بين القدمين، أو كانت الأطراف فقط أطراف الأصابع قد لامس الأرض، فهذا قد أتى بأدنى الواجب والله أعلم.
جزاك الله خير فصيح. معنا أخ محمد فضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
آه سؤالي اليوم شيخ.
تفضل.
عند المولود الجديد.
نعم.
شو الأعمال إنسان يقوم شو الورد في السنة يعني؟
إن شاء الله.
بارك الله فيك.
جزاك الله خير أخي محمد. فالشيخ سؤال أخت عائشة بالنسبة لل ما يمر بالكفيل تقول فالشيخ بتجهيز الشيشة له تدخين حتى يدخن ثم غسل هذه الأشياء، فتقول فالشيخ لم تفهم الإجابة له هناك. فالشيخ يعني جواب
حسب أنها
مختصر
لا تكون اللغة العربية
لو مختصر.
طيب نجيب، لأن أظن الأخت السائلة
غير
ربما
عربية.
غير عربية. فنقول أولا ما يتعلق بالرفض، أنك رفضتي أنك تقدمي له الأرجيلة، هذا أمر طيب أنه وتجاوب معك الكفيل فلم تقدم له الأرجيلة، قد أحسنتي فعلت فعلا صحيحا. أما الشق الآخر وهو أنك تنظفين هذه الأرجيلة بعد الانتهاء منه، فهذا فيه نوع من المساعدة على المنكر، وهو أنه إذا تنظفت هذه الأغراض فإنها تهيئ إلى المرة إلى المرة القادمة لكي ماذا؟ لكي تستعمل. فالآن الجزء الأول الرفض عند التقديم هذا صحيح. الآن حاولي أن تقنعي هذا الكفيل بأنه يبعدك عن هذا الموضوع حتى تبتعدي عن كمال الكمال في هذا، فلا تقومي بتنظيف هذه الأغراض، وإنما هو يكون مسؤول حتى لا تشتركي معه في المعاونة على الإثم. فإن أكرهك واضطرك إلى هذا الأمر وإلا ستفصلين، فها هنا استعيني بالله سبحانه وتعالى، وكلما فعلت هذا الفعل وأجبرك عليه فانصحيه وقولي له أنه هو الذي يعني يتحمل إثم هذا عند الله سبحانه وتعالى، والله أعلم.
جزاك الله خير فالشيخ. الأخ محمد يسأل عن المولود الجديد، يقول ما السنن الواردة في والأمور الواردة في السنة.
الأمور الواردة في السنة عند المولود، أولا تحنيك هذا الغلام، والتحنيك هو وضع شيء حلو كتمر أو عسل ونحو ذلك في فم هذا الطفل بعد أن يلاك هذا الأمر ويجعل لينا فيوضع في فمه، فهذا هو التحنيك، وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولد لي غلام فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فسماه إبراهيم وحنكه بالتمر. الأمر الثاني هو الدعاء بالبركة لهذا الولد، ولذلك في تمام هذه القصة قال ودعا لي بالبركة، إذن فيحنك أولا ثم يدعى له بالبركة، فيقال مثلا اللهم بارك لي في هذا المولود. وأيضا يستحب أن يسمى ويعق ويختن في اليوم السابع، في اليوم السابع، فالعقيقة قد أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم مع الغلام عقيقة، فأهريق عنه الدم وأميط عنه الأذى. وكذلك أيضا الختان، وقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن الختان يكون في السابع. وأيضا مما يفعل بالمولود إن كان ذكرا في اليوم السابع أن يحلق رأسه ويوزن فضة. إذن نلخص هذه السنة الواردة، أولا التحنيك، ثانيا أن يدعى له بالبركة، الأمر الثالث العقيقة والتسمية والختان، فهذه الأمور التي تفعل في مع المولود. يبقى هناك خلاف في مسألة الأذان في الأذن اليمنى، فمن أهل العلم من ذهب إلى جوازه، ومنهم من ذهب إلى عدم جواز ذلك لضعف الحديث الوارد في ذلك. إذا فهذه الأمور الخمسة أو نعيدها مرة أخرى، أولا يحنك، ثانيا يدعى له بالبركة، ثالثا يعق عن، رابعا يختن، خامسا يحلق رأس الذكر ويوزن فضة. والأمر السابع الذي فيه الخلاف أو السادس الذي فيه الخلاف هو موضوع ما يتعلق بالأذان، وفيه خلاف، فمنهم من ذهب إلى جوازه، ومنهم من ذهب إلى أن ذلك غير مشروع لعدم صحة الحديث الوارد فيه، والله أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامي بالشارقة، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. لذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال راشد الحمادي، من الإخراج فيصل الرئيسي، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.